اللهم كل ولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الصورة الثالثة أن يكون حدوث العيب بعد القبض وبعد انقضاء زمن الخيار. كما إذا اشترى شخص عبدا معيبا بالعرجي وبعد القبض وانقضاء زمان خيار الحيوان أصيب العبد بعيب آخر كالعمى. والبحث في هذه الصورة في نقاط. النقطة الأولى: ما المراد من العيب؟ أفاد المصنف بأن المراد من العيب مطلق النقص، سواء أوجب إرشان كما إذا كان هذا النقص يعد بنظر العرف عيبا، أم لم يوجب إرشان كما لو لم يعتبر هذا النقص بنظر العرف عيبا. فبالتالي كل نقص يعتبر شرعان لا عرفان عيبان، سواء أوجب إرشاً أم لا، فيسقط به الخيار لو حدث عند المش ويمثل المصنف لهذا العيب المذكور بأربعة أمثلة. المثال الأول: الشركة، كما إذا اشترى شخصان عبدا واحدا وبعدما وجداه معيبا بعيب العرج أراد أحدهما الرد دون الآخر، فإذا رد أحدهما دون الآخر لزم من ذلك حصول الشركة في هذا العبد بين البائع له وبين المشتري الآخر الذي لم يرد، وهذه الشركة تعتبر عيبا
جديدا في العبد، وإن لم يوجب هذا العيب أرشد، إلا أنه يعتبر نقص. وإن كان هذا العيب يحصل بنفس الرد وليس قبل الرد. المثال الثاني، تبعض الصفقة، كما إذا اشترى شخص من آخر عبدين، ثم انكشف له أن أحد العبدين معين والآخر صحيح، فأراد رد المعيب، فلو رد المعيب دون الصحيح للزم من ذلك تبعض الصفقة على البائع، وتبعض الصفقة على البائع يعتبر نقصا وإن لم يوجب أرشاً بنظر العرف. فإذا كان نقصاً فهو عيب، وإن كان هذا العيب يحصل بنفس الرد وليس قبل الرد. المثال الثالث، نسيان العبد الكتابة كما ذكر ذلك العلامة في القواعد، كما إذا اشترى شخص عبدا معيبا بالعرج لكنه كان كاتبا، وبعد قبضه للعبد وانقضاء زمان خيار الحيوان نسي العبد الكتابة، فنسيان الكتابة يعتبر عيبا وإن لم يوجب الأرش بنظر العرف. نعم. المثال الرابع، نسيان الدابة للطحن كما صرح المحقق الكركي في جامع المقاصد، كما إذا اشترى شخصان حمارا أجلكم الله وكان الحمار معيبا معيبا، وبعد قبض الحمار وانقضاء زمان خيار الحيوان نسي الحمار كيف يطحن، فنسيانه كيفية الطحن يعتبر عيبا وإن لم يوجب الأرش. فاتضح من خلال ما تقدم بأن العيب في محل كلامنا مطلق النقص، أوجب أرشا أم لا؟ طبق العبارة أو لا. النقطة الثانية، الأدلة على سقوط خيار العين بحصول هذا العيب الجديد وإن لم يوجب الأرش. من قال أنه اشتراه لهذه الصفة؟ معلوم أن إحنا كلامنا أعم من ذلك، فيه صفة ميزة، هذا واحد. اثنين، افترض أن اشترى لهذا، لكن المفروض أن هذه الصفة لا توجب أرشد بنظر كلامنا هكذا، الفرض أنها لا توجب مدخلية في زيادة القيمة أو نقص القيمة، هذا الفرض. أما لو كان تغير خرجنا عن محل البحث، كلامنا أنها لا تغير، واضح. ذكر المصنف أدلة ثلاثة على أن هذا العيب الجديد الحادث يوجب سقوط خيار العيب السابق، فهو لا يوجب خيارا جديدا لكنه يوجب سقوط الخيار السابق. الدليل الأول، الإجماع المدعى من قبل فخر المحققين في شرح القواعد كما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة جزء 4 صاد 626، ويظهر دعوى الإجماع أيضا من قبل ابن زهرة حيث نقل المسألة وهي سقوط الخيار من دون إشارة إلى وجود الخلاف، فظاهره قيام الإجماع. هذا هو الدليل الأول والمناقشة فيه واضحة. الدليل الثاني، مرسلة جميل بن دراج إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب. بتقريب، أولا ثانيا ثالثا، الخريطة خليها ببالك قاسي. أولا، إذا حصل في المبيع تغير نقص، إذا حصل في المبيع نقص وإن لم يكن هذا النقص موجبا للأرش كنسيان العبد للكتابة ونسيان الدابة للطحن، يصدق على المبيع أنه ليس قائما بعينه، وبناء على أنه يصدق عدم قيام العين بذاتها بسبب النسيان يسقط الخيار. ثانيا، إن قلت بأنه يصدر قيام العين بذاتها بمجرد النسيان. فإن العرف ببابك، وهو يقول بأن العبد قائم بذاته ولو كان العبد ناسيا. وهكذا الحال بالنسبة للدابة، فالعرف يقول بأنها قائمة بعينها ولو كانت ناسية للطحن. وبناء على ذلك المفروض بقاء الخيار، فللمشتري الرد بالعيب السابق. قلت هناك فرق بين القيام العرفي والقيام الشرعي، فيصدق قيام العين بذاتها عرفان مع النسيان، لكنه لا يصدق ذلك شرعا. والمناط على القيام الشرعي لا العرفي. والشاهد على أن المناط على القيام الشرعي للعرفي التمثيل في الرواية المرسلة، حيث مثل في هذه المرسلة بنقص لا يوجب أرشا بنظر العرف ولا يمنع من صدق قيام العين بذاتها، من قبيل صبغ الثوب ومن قبيل خياطة الثوب، فإن هذا لا يعتبر عيبا يوجب أرشا. والشاهد أن العرف يشتري الثوب المخيطة ويتنافس عليه، ويشتري الثوب المصبوغة ويتنافس عليه. إلا أن الشارع اعتبر هذا التغير مانع من صدق قيام العين بذاتها، وبالتالي يكون المناط على القيام وعدم القيام الشرعي، وبالتالي يكون المناط على القيام وعدم القيام الشرعي. ومن الواضح بناء على هذا التمثيل أن مطلق النقص ولو لم يوجب أرشان يمنع من صدق قيام العين بذاتها شرعا. فالعبد الناسي للكتابة وإن كان قائما بعينه بنظر العرف، لكنه ليس قائما بعينه بنظر الشرع، وبالتالي يسقط الخيار. هذا ثانيا. ثالثا، إن قلت لازم كلامكم من عدم صدق قيام العين شرعا بمطلق النقص هو عدم صدق قيام العين شرعا حتى بالزيادة، وهذا لا يمكن الالتزام به، كما لو صار العبد عالما جليل القدر فهنا في زيادة. وكما لو أصبحت الدابة سمينة فهذه زيادة، وبالتالي لا يصدق مع هذه الزيادة قيام العين بذاتها، فلا يجوز الرد مع هذه الزيادة، ولا يمكن الالتزام لذلك، حيث إن الأعلام يقولون بأن الزيادة الحاصلة لا تمنع الرد. قلت إن المنظور له في الرواية هو النار لا الزيادة، فحتى لو قلنا أنه لا يصدق قيام العين بذاتها مع هذه الزيادة، إلا أن المنظور له في الرواية عدم صدق قيام العين بذاتها بسبب النار، بقرينة التمثيل بالصبغ والخياطة. والنتيجة من هذه المقدمات الثلاث أن كل نقص يقع في العين المبيعة بعد القبض وبعد انقضاء الخيار، سواء كان هذا النقص موجبا للأرش أم لا، فهو يوجب سقوط خيار العيب بالعيب السابق. واضح الآن شيخ يعقوب؟ جعلك الله كالنبي يعقوب إن شاء الله في العلم والحلم والصبر وإلى آخره، بس إن شاء الله ما تبتلى كما ابتلي نبي الله يعقوب، يعني مشكلة. وبعد انقضاء الخيار، سواء كان هذا النقص موجبا للأرش أم لا. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشة سيردها لاحقا، وحاصلها أنه لا يحرز شمول الرواية لجميع أفراد النقص ولو كان النقص معنويا لا حسيا، إذ النقص على قسمين، نقص حسي كصبغ الثوب وخياطته، ونقص معنوي نوي كنسيان الكتاب والطحن. ومورد الرواية من خلال التمثيل النقص الحسي، فلا تشمل النقص المعنوي. واضح؟ هذه مناقشة المصنف، لكن سيأتي منه فتحة كاملة ولا يحتاج لها، يؤيد فيها عمومية الرواية ويرى الرواية تامة، لكن الآن ناقش كلام الليل يمحوه النهار. طبق هذا المقدار ثم الدليل الثالث كقسط من الراحة. قال: وأما الثالث أعني العيب الحادثة في يد المشتري بعد القاض والخيار، فالمشهور أن هذا العيب مانع عن الرد بالعيب السابق، بل عن شرح الإرشاد لفخر المحققين الذي شرح كتاب القواعد لأبيه، وفي ظاهر الغنية لإجماع عليه. هذا الدليل الأول. خب الآن نبدأ النقطة الأولى، ما المراد بالعيب الذي نبحث عنه؟ قال: والمراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش، فيعم أمثلة أربعة الآن: عيب الشركة 1، تبعض الصفقة 2. مثل لي للشركة، مثل لي لتبعض الصفقة. يقول: إذا اشترى 2 شيئا ف فأراد أحدهما رده بالعين، هذا يلزم الشركة أو التبعض؟ شركة كما مثلنا. أو اشترى واحد صفقة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة، فهنا يلزم تبعض الصفقة. على من تتبعض الصفقة؟ على البائع بنفس الرد، فالعيب يكون بنفس الرد لا في رتبة سابقة. المثال الثالث هو نحوه نسيان العبد الكتابة كما صرح به في القواعد وغير العلامة من الأعلام كالكركي وسيد العاملي. أربعة ونسيان الدابة للطحن كما صرح به في جامع المقاصد. تمام، الآن تعال مولاي إلى الدليل الثاني، الأدلة على سقوط الخيار بهذا العيب الذي هو مطلق الناس. ما أعلم، يعني أنا إذا رأيت الشيخ إن شاء الله في عالم البرزخ أسأله عن المسألة هل هنا نكتة جوهرية أو لا. يعني عبارة على كل حال يا شيخ يعقوب، خلك على المطالب العظيمة التي تأتي بها كل يوم، قواعد الرجالية والفقهية. النقطة الثانية يا مولاي، الأدلة، الأدلة يا شيخ يعقوب، الأدلة. الدليل الأول الإج ما هذا سبع. الدليل الثاني، ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة، إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن. تقريب الاستدلال الآن، وين المقدمات الثلاث شيخ يعقوب؟ أينها؟ قال مقدمة الأولى، فإن قيام العين وإن لم ينافي بظاهره مجرد نقص الأوصاف، مجرد نقص النسيان للكتابة أو الطحن، ما يوجب عدم صدق قيام العين بنظر العرف، فالعرف يرى أن العين قائمة. واضح؟ والشاهد على ذلك كما اعترف به بعضهم، قالوا أن العين قائمة بذاتها كما في مسألة تقديم قول الباء، هذا ما أشرنا إليه حتى لا يشوش. كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول الباء في قدر الثمن مع قيام العين لو تنازع البائع والمشتري، فالبائع قال بأن قيمة العبد 100 وقال المشتري كلا بل قيمته 50 لأنه معين. فهنا من الذي يقدم قوله؟ البائع والمشتري. دلت الروايات كرواية ابن أبي نصر البزنطي على تقديم قول البائع إذا كانت العين قائمة بذاتها كما لو نسي العبد الكتابة، فهو قائم بذاته مع ذلك، فيقدم بالتالي قول البائع، ومجرد نسيان الكتابة لا يمنع من صدق قيام العين بذاتها. واضح؟ فإن قيام العين وإن لم ينافي بظاهرة مجرد نقص الأوصاف كما اعترف به بعضهم، خلاص كافي، ما يحتاج تأتينا بشيء بتفريع يشوش المطلب علينا، مسألة واضحة. كما في مسألة، في مسألة، أين المسألة؟ قال في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين، حيث قالوا يقدم قول البائع لأن العين يصدق عليها أنها قائمة بذاتها. خب، إلا أن الظاهر من أن المقصود بقيام العين ليس القيام العرفي بل القيام الشرعي، إلا أن الظاهر منه يعني من قيام العين بقرينة التمثيل لمقابله، لمقابل يعني قيام العين، بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه ما يقابل تغير الأوصاف والنقص الحاصل، ولو لم يوجب أرشا، فيعتبر العين غير قائمة بنظر الشارع وإن كانت قائمة بنظر العرف. كصبغ الثوب وخياطته، فإن صبغ الثوب ما يمنع من صدق قيام العين بنظر العرف، لكن بنظر الشرع يمنع. إن قلت الآن أن لازم كلامكم شمول ذلك للزيادة، فلو زادت الدابة أو العبد سقط الخيار لأنه يصدق شرعا عدم قيام العين بذاتها. قلت نعم قد يتوهم شموله لما يقابل الزيادة كالثمن وتعلم الصنعة، لكنه يندفع بأن الظاهر من قيام العين بقاؤه، بمعنى أن لا ينقص ماليته، لا بمعنى أن لا يزيد ولا ينقص كما لا يخفى على المتأمل. المصنف أين ناقش في هذا الدليل؟ هناك قال والمرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن، يعني خاصة بالتغيرات الحسية فلا تشمل التغيرات المعنوية. الدليل الثالث ما استدل به العلامة في التذكرة. دليل الثالث وحاصله، أولا إذا حصل عيب عند المشتري كنسيان الكتابة أو نسيان الطحن بعد القاض وبعد انقضاء الخيار، فيكون هذا العيب مضمونا على المشتري إذ لا موجب لضمان البائع له لأنه بعد القبض، فلا تجري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، وبعد انقضاء الخيار فلا تجري قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. إذن سيكون ضمان هذا العيب الجديد على عهدة المشتري، هذا أولا. ثانيا إن قلت بأن إلزام المشتري فيه ضرر عليه، فلو منعناه من الرد بالعيب السابق لأجل هذا العيب الجديد لكان في ذلك ضرر على المشتري، وهذا الضرر مرفوع بقاعدة لا ضرر، فالمفروض بقاء الخيار للمشتري حتى لا يلزم عليه الضرر بسبب العيب السابق. قلت بأنه لو جوزنا للمشتري الرد بالعيب السابق للزم من ذلك حصول الضرر على البائع بالعيب اللاحق، وليس تحمل البائع للضرر بالعيب الجديد أولى من تحمل المشتري للضرر الحاصل بسبب العيب الجديد، فلا ضرر كما تجري في حق المشتري تجري في حق أيضا، وبالتالي لا تجري لا بصالح البائع ولا المشتري. والنتيجة هي سقوط خيار المشتري بسبب هذا العيب الجديد. واضح الكلام؟ ويناقش المصنف في هذا الدليل. أولا وثانيا، أولا بأن مجرد عدم الأولوية التي ذكرها العلامة في استدلاله لا توجب سقوط خيار المشتري. إذ يمكن إثبات بقاء خيار المشتري ببركة الاستصحاب، إذ كان لدينا يقين بأن للمشتري الرد قبل حصول هذا العيب الجديد، فإذا شككنا استصحبنا بقاء الخيار. إذن فمجرد عدم الأولوية لا يوجب الدلالة على سقوط خيار المشتري، إذ يمكن إثبات الخيار بالاستصحاب. وبناء على ذلك، فإذا فسخ المشتري البيع بسبب العيب السابق وأرجع العيب واسترد الثمن، لزم عليه أن يدفع الأرش للبائع على النقص الذي حصل عنده، إذا كان هذا العيب له أرش كعمى أو غير مثلا إذا افترضنا. وأما إذا كان هذا النقص ليس له أرش فلا يلزمه أن يدفع الأرش، كما لو كان الحاصل هو النسيان للكتابة أو الطحن كما مثلنا. لأن هذا النقص الحاصل هو نقص وصف الكمال وليس وصف الصحة حتى يوجب الأرش. هذا أولا. يا شيخ أحمد مولاي راح ذهب الأحبة الله يرحمهم رحمة الأبرار سيد موسى وشيخ حيدر هم السابقون وأنتم باقون إن شاء الله. ثانية، مناقشة ثانية، مجرد عدم الأولوية التي ذكرها العلم لا ليست دليلا، فلا بد أن توجه بقاعدة لا ترى، وإن لم يصرح العلامة بذلك واضح، لأنه ما صرح بلا ضرر، إنما قال كما راجعنا كلامه ليس هذا بأولى من هذا، وهذا ليس دليلا شرعيا، إنما الدليل قاعدة لا ضرر. فبالتالي لا بد أن نوجه كلام العلامة بما يرجع إلى قاعدة لا ضرر. فإن كان مقصوده هو قاعدة لا ضرر فما أفاده من عدم جريان القاعدة لا بحق المشتري ولا بحق البائع لأجل معارضة وهي قاعدة امتنانية فلا تجري في مورد يوجب جريانها خلاف المنة على المورد الآخر، فكلامه صحيح، لكن مع ذلك نقول يمكن الرجوع بعد سقوط لا ضرار للتعارض في الموردين إلى الاستف فنستصحب بقاء الخيار للمشتري. واضح. إلا إذا قلنا بأن المرسلة مرسلة جميل بن دراج تامة دلالة على سقوط الخيار والإجماع تام الدلالة، فبالتالي لا تصل النوبة للإستف. أما كلامه رفع الله مقامه طبق يا مولاي ومرتجاي. واستدل العلامة في التذكرة على أفضل حكم، أي حكم؟ يعني سقوط الخيار قبل المرسلة التي هي الدليل الثاني بدليل ثالث. هذا الدليل الثالث الآن، بأن العيب الحادث عند المشتري يقتضي إتلاف جزء من المبيع، فيكون مضمونا على المشتري لأنه بعد القبض وبعد انقضاء الخيار، فيسقط رده للنقص الحاصل في يده. إن قل يلزم ضرر على المشتري بتحمل العيب السابق، قل يلزم ضرر على البائع بتجويز الرد لأنه سيتحمل العيب الجديد واللاحق ولا أولوية لأحدهما على الآخر، فإنه ليس تحمل البائع له للنقص يعني بالعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث. خب الآن المصنف يناقش مرسلة جميل كما أشرنا، والمرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن، والوجه المذكور بعد المرسلة يعني دليل العلام الحلي يلاحظ عليه. أولا قاصر عن إفادة المدعى لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار، فيبقى الخيار نرجع للأصل العملي، وعدم ما يدل على سقوطه. غاية الأمر إذا فسخ المشتري، إذا كان هذا العيب يوجب أرش يدفع للبائع أرش وإلا لا يلزمه شيء، غاية الأمر أنه لو كان الحادث عيبا كان عليه الأرش للبائع إذا رده، كما لو يعني لو كان عيب يوجب أرش طبعا، كما لو تقايلا، وهذا نظير ما لو تقايلا، لو أقال البائع المشتري وأرجع لماله يلزم على المشتري دفع أرش للنقص، أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيب العين. أما مثل نسيان الصنعة وشبهه نسيان الكتابة والطحن إلى آخره فلا يوجب أرشا، بل يرده المشتري، يرد العين على المشتري ولا يدفع أرش للبائع لأن النقص حدث في ملكه وليس في ملك البائع. اي نعم، يعني النقص حدث في ملك المشتري لأنه بعد انقضاء بعد القبض وبعد انقضاء الخيار، فيكون فليست يده يد عدوان حتى يضمن للبائع لأنه شيء حصل في ملكه وليس في ملك غيره، حتى نقول هذا عدوان من قبل المشتري على مال البائع فيلزمه الضمان، لا ما يلزمه شيء، فلأنه حصل النقص في ملكه ويده ليست يد عادية حتى يضمن، وإنما يضمن وصف الصحة متى؟ لكونه وصف الصحة كالجزء الثالث فيرجع بعد الفسخ ببدله، بخلاف وصف الكمال فليس له ما بإزاء من الثمن. ثانيا نعم، لو علل الرد بالعيب القديم، ها يعني لو كان العلام معلل بقاعدة لا ضرر لأنه ما صرح، نحن وجهنا كلامه بهذا التوجيه، لو علل الرد بالعيب القديم بكون الصبر يعني صبر المشتري على المعيب ضررا، أمكن أن يقال إن تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث مما لا يقتضيه قاعدة نفي الضرر، لأن قاعدة امتنانية فلا تجري في مورد يكون خلاف المنة فيه للمورد الآخر، فكما أن هنا ضرر على المشتري فهناك ضرر على البائع، فلا تجري قاعدة ضرر لا لهذا ولا لذاك. ها لكن العمدة في دليل الرد، إذن بعدما قلنا الدليل الثالث مال العلام غير تام، ما الذي تم لدينا لإثبات سقوط الخيار؟ لكن العمدة في الدليل في دليل الرد هو النص مرسلة جميل، لولا المناقشة التي ذكرها المصنف والإجماع، فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط لا بأس به، يعني الاستصحاب متى يرجع إليه؟ لو فقدنا الدليل اللفظي نرجع للاستصحاب، لكن المفروض عندنا نص ولدينا إجماع. بعد ذلك هذا صفحة كاملة ليس فيها شيء تكرار، فالآن نبينه حتى نختم ثلاث صفحات. صفحات اليوم بشكل سريع، لن نستغرق أكثر من 5 دقائق إن شاء الله تعالى لسهولة المطلب. صحيح. هنا الآن المصنف يريد إثبات تمامية الدليل الثاني وهو مرسلة جميل، في أنها تامة الدلالة على سقوط الخيار بمطلق النقص ولو لم يوجب الأرج، ولو كان هذا النقص مع نويا لا حسيا. هذا الذي يريده. وتوضيح ذلك مرة جديدة ولا يحتاج لذلك، كما قال الإيروان لا غموض في المطلب ليحتاج إلى التوضيح، سيما بهذه العبارة المضطربة، صفحة كاملة فقط يريد أن يعمم الرواية للتغير المعنوي فقط. الآن يريد أن يعمم لأنه ناقشها قال لا تشمل التغير المعنوي، الآن يريد أن يقول تشمل التغير المعنوي حتى تتم دلالتها. وتوضيح ذلك أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. دير بالك شيخ يعقوب. أولا، إن المراد من قيام العين ما يقابل التلف والتغير، فإذا تلفت العين يصدق أنها ليست قائمة بعين، وإذا تغيرت العين يصدق أنها ليست قائمة بعين. إذن فالمقصود بقيام العين ما يقابل التلف والتغير. بقرينة التمثيل بصبغ الثاو وخياطة الثاو، فهذا ليس تلف إنما تغيير في العين. ثانيا، المقصود بالتغيير للعين التغيير الموجب لحصول النقص وليس لحصول الزيادة كما ذكرنا سابقا. المقصود بالتغيير للعين هو الموجب لحصول النقص لا الزيادة، إذ لا خلاف في جواز الرد بالزيادة. ثالثا، المراد من النقص المغير مطلق النقص سواء أوجب أرشا أم لم يوجب أرشا، كنسيان الكتابة ونسيان الطحن بقرينة التمثيل. فإن الخياطة والصباغة للثوب لا توجب أرشا وليست عيبا اصطلاحيا. رابعا، وأسألك الدعاء إن قلت هذه هي المناقشة التي ذكرها المصنف الآن يريد أن يذكرها ويجيب فقط، ويا ليته ناقشناك وأراحنا واسترحنا. إن قلت كما ذكرنا سابقا بأن المرسلة خاصة بالتغير الحسي الخارجي بقرينة التمثيل ولا تشمل التغير المعنوي، هذا المطلب الجديد عليك الآن كيف سيجيب المصنف. وأما ما تقدم ذلك كل تكرار، قلت واحد اثنين واحد، إن المقصود مجرد النقص سواء كان نقصا حسيا أم معنويا، فالمناط في سقوط الخيار على حصول نقص ولا خصوصية للنقص الحسي. اثنين، إذا ثبت الحكم في النقص، يعني إذا ثبت سقوط الخيار في النقص الحسي الذي لا يعتبر عيبا اصطلاحا لأنه لا يوجب إرشاد، ثبت في النقص المعنوي الذي لا يوجب إرشاد، إذ لا فرق بين الموردين، فالمناط على أنه لا يوجب إرشاد، كان حسيا أم كان معنويا. وإنما يصح التفريق لو خصصنا المرسلة بالعيب الذي يوجب الأرش، وأما بعد قولنا أنها تشمل العيب الذي لا يوجب أرشاد فهي عامة لكل عيب لا يوجب أرشاد، كان حسيا أم كان معنويا. والنتيجة يا مولاي هي سقوط الخيار بكل نقص كان حسيا أم معنويا، فالمرسلة تامة الدين. لا لا، سؤال شيخ يعقوب، الآن المصنف يحتاج إلى كل هذه الصفحة يستهلك منها الكتاب لكي يثبت الشمولية للتغير المعنوي، أو فقط يريد يستكفيه كلمة واحدة العرف لا يصب خصوصية للتغير الحسي والسلام، كلمة واحدة بعد، واحد اثنين ثلاثة أربعة وصفحة كاملة ما لها داعي. من باب التدريب قال إلا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبر والخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص. توضيح ذلك، واحد أن المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعم من التلف والتغير، فإذا تلفت يصدق أنها ليست قائمة، إذا تغيرت يصدق أنها ليست قائمة، على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك، حيث ذكر مثال صبغ الثوب وخياطة الثوب وهذا تغيير ليس تلف. اثنين، لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص لا الزيادة، لأن مثل السمن لا يمنع الرد قطعا. ثلاثة، المراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش، فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة هذا ما يوجب أرش، إنما هو لماذا يكون عيبا؟ لتعلق هذا التفت إليه، لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة، وهذا ليس عيبا اصطلاحيا، يعني لو المشتري أرجع الثوب المصبوغ للبائع يثبت له حق في هذا الصبغ، ما يذهب عليه عبثا وجزافا، فله حق فيكون مشترك مع البائع في الثوب أنه صبغ، فهذا هو العيب بالرد، لكنه ليس عيبا اصطلاحيا لأن مجرد الشركة ليست عيبا. أربعة، إن قلت قلت، ودعوى اختصاصه ها يعني العيب بالتغير أو النقص عفوا بالتغير الخارجي يعني الحسي الذي هو مورد الأمثلة بقرينة الأمثلة فلا يعم مثل النسيان الدابة للطحن يدفعه. واحد، أن المقصود مجرد النقص، المناط على النقص كان حسيا أم معنويا. اثنين، مع أنه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا كقطع الثوب مثلا، ثبت في المغير مثل قطع الثوب وغير المغير كنسيان الكتابة والطحن، للقطع بعدم الفرق لأن المناط على كونه ليس عيبا اصطلاحيا يعني نقص، فإن المحتمل هو ثبوت الفرق بين النقص الحادث بين في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين إلا مع أرشه، وكونه مجرد نقص لا يجب أرشه كنسيان الكتابة والطحن، يعني لو بيكون فرق بين العيب اللي يوجب أرش والعيب الذي لا يوجب أرش، فالذي يوجب الأرش ماذا؟ فالعيب الذي يوجب الأرش هو الذي يسقط الخيار، أما الذي لا يوجب الأرش لا يسقط الخيار، لكن الشرع قال بأن حتى العيب الذي لا يوجب أرض يسقط الخيار إذا كان حس فيعمم للمع أما الفرق في أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغير العين حسا وغيره فلا مجال لاحتماله. آخر سطر هذا الذي فلا مجال لاحتماله يكفي المصنف إلى حاجة لهذا التطويل. والحمد لله رب العالمين.